بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، الحمد لله على نعمه، الحمد لله على إحسانه وكرمه. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فإن نعم الله الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم، مما يعرف العباد مما لا يعرفون، ومن أعظم المنن ومن أعظم كرائم الله جل وعلا علينا أن بلغنا الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك، أعني شهر رمضان. فكم من ميت كان يرجو من الله جل وعلا بلوغ رمضان للصيام والقيام، وكم من مريض كان يرجو من الله جل وعلا أن يبلغه هذا الشهر وهو على صحة وعافية. فحال الموت وحال المرض وحال العجز بين هؤلاء وبين رمضان، فحال الموت بين الميت وبين رمضان، وحال المرض بين المريض وبين رمضان. وكم من مريض يرى الصائمين يصومون وهو يرجو من الله الشفاء العاجل حتى يكون من الصوام، وكذلك يرى القائمين يقومون فيرجو من الله جل وعلا الشفاء العاجل حتى يقوم مع القائمين. والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان، فهذا من نعمة الله جل وعلا، ونحن مسؤولون يوم القيامة عن هذه النعم، فإن هذه النعم سنسأل عنها يوم القيامة. فالصحة نعمة والفراغ نعمة، وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ووصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الصحة نعمة، كذلك وصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الفراغ نعمة. فالواجب علينا معاشر الفضلاء، وقد بلغنا الله جل وعلا شهر رمضان، وبإذن الله جل وعلا، وهذا ما نرجوه من الله، أنه كما بلغنا أوله أن يبلغنا منتهاه، ونحن على توحيد لله جل وعلا واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرائم الله جل وعلا كثيرة، ونعم الله جل وعلا متوالية، فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم وعلى هذه الكرائم. وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل رمضان يبشر أصحابه بقدومه قائلا: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه المردة من الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يبشر أصحابه، يبشر سادات الأولياء بشهر الخيرات والطاعات، يبشرهم بشهر الرحمات والكرامات والنفحات. فما أحوجنا معاشر الفضلاء إلى رحمة من رحمات الله جل وعلا، ما أحوجنا ونحن المذنبون إلى مغفرة من واسع مغفراته سبحانه وتعالى. فقد دخل علينا رمضان، ومنا المذنب المسيء، ودخل علينا رمضان وقد أثقلتنا الذنوب والسيئات، ونرجو رحمة الله جل وعلا، ونرجو ما عند الله جل وعلا، ولكن الواجب علينا أن نقبل على الله جل وعلا، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن التوبة والأوبة، وأن نكون من عباد الله التائبين المقبلين على الله جل وعلا، فنخشى أن نطرد عن بابه سبحانه وتعالى، ونخشى أن نطرد عن عفوه سبحانه وتعالى وعن كرمه، فنكون عياذا بالله عن بابه مطرودين وعن عفوه وكرمه محرومين عياذا بالله. ولكن الموفق الذي وفق أن يكون من أهل الطاعة ومن أهل الإنابة ومن أهل التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا، معاشر الفضلاء، هذا الشهر قد جاء عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أحاديث في فضله، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كما جاء ذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصوم رمضان وقيام لياليه من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. متى يتحقق للعبد غفران ما تقدم من الذنوب؟ متى يتحقق للعبد تكفير السيئات؟ وذلك إذا صام العبد رمضان إيمانا بالله وبما أعده الله سبحانه وتعالى من الثواب للصائمين. صام إيمانا بالله وإيمانا بما أعده الله جل وعلا من الثواب للصائمين والقائمين، محتسبا في ذلك الثواب من الله جل وعلا. لم يحمله على الصيام أو القيام الرياء ولا السمعة ولا طلب مال أو جاه، وإنما الذي حمله على الصيام والقيام هو القربة والتقرب إلى الله جل وعلا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. حتى إن بعض أهل العلم قال: من اشتكى زمانه حرا وطولا يخشى عليه فوات الأجر الذي في قوله إيمانا واحتسابا، كما ذكر ذلك ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتاب التوضيح، أنه من اشتكى زمانه حرا وطولا يخشى عليه أو أن يفوت الأجر الذي في قوله صلوات ربي وسلامه عليه إيمانا واحتسابا. معاشر الفضلاء، هذا الشهر له آداب وله كذلك أحكام، له آداب واجبة وله آداب مستحبة. وأهل العلم رحمهم الله إذا أقبل رمضان فإنهم يذكرون أحكام الصيام ويذكرون آداب الصيام، لأن أجل عبادة وأعظم عبادة في شهر رمضان هي عبادة الصيام، هي عبادة الصيام. لذلك أهل العلم يحرصون على ذكر آداب وأحكام الصيام قبل رمضان، لأنه كما ذكرنا أن أجل العبادات التي يتقرب المسلم فيها لله جل وعلا في رمضان بلا شك أن ذلك عبادة الصيام. الصيام لغة الإمساك، وأما في اصطلاح الشرع فهو التعبد لله جل وعلا بالإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. قال أهل العلم رحمهم الله: التعبد لله جل وعلا. فالصيام عبادة، فإن الصيام عبادة يتقرب العبد بهذا الصيام إلى الله جل وعلا. والصيام الواجب الذي هو الفرض هو صيام شهر رمضان المبارك، وقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. وذكر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من هذه الأركان الخمس الصيام. واختلف العلماء رحمهم الله هل الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، أم أن الصيام هو الركن الخامس من أركان الصيام، وذلك لاختلاف الروايات الواردة في صحيح البخاري التي لحديث عبد الله بن عمر، ففي بعض الروايات جاء تقديم الحج على الصيام، وفي بعض الروايات جاء تقديم الصيام على الحج. والصيام فرض في المدينة كالزكاة الواجبة، وأما الصلاة كما هو معلوم فإن فرضية الصلاة قد كانت في مكة. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. والصيام كما ذكرنا عبادة، والعبادة لابد لها من شرطين، لابد لها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الإمساك بنية، وهنا في التعريف ذكر ركنا الصيام. الركن الأول الإمساك، والركن الثاني أن يكون هذا الإمساك بنية، أن تمسك عن مفسدات الصيام وعن مفطرات الصيام الحسية والمعنوية، ويكون هذا الإمساك لهذه المفطرات بنية. ذلك قال الفقهاء رحمهم الله هو الصحيح: من نوى الإفطار أفطر وإن لم يأكل. قلنا التعبد لله جل وعلا بالإمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهذه الأشياء المخصوصة هي المفطرات وسيأتي تفصيلها بإذن الله جل وعلا في موضعه في زمن مخصوص. هذا الزمن فإنه يكون زمنا شهريا، هو القسم الأول. القسم الثاني أنه يكون زمنا يوميا، أما الزمن الشهري فهو كصيام شهر رمضان، وأما الزمن اليومي فهو ما يكون في وقت الصيام نهارا، وذلك بطلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس وغروب الشمس. من شخص مخصوص قال العلماء رحمهم الله، وهذا الشخص المخصوص هو من توفرت فيه ستة أوصاف: الوصف الأول الإسلام، والوصف الثاني البلوغ، والوصف الثالث القدرة، والوصف الرابع العقل، والوصف الخامس الإقامة، والوصف السادس الخلو من الموانع وانتفاء الموانع. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعد أن ذكرنا ما يتعلق بمعنى الصيام وزمن الصيام، وأن الصيام يكون من شخص مخصوص، وذكرنا أن هذا الشخص هو من توفرت فيه ستة أوصاف: الإسلام والبلوغ والقدرة والعقل والإقامة والخلو من الموانع وانتفاء الموانع. نقول الآن ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، وفي رواية عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله تعالى حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. المفطرات على قسمين: مفطرات معنوية، مفطرات حسية، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. أما المفطرات المعنوية فهي التي قد جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فيدع طعامه وشرابه. وكذلك قد جاءت المفطرات المعنوية في أحاديث أخرى. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور. الزور هو الكذب، وهو الميل عن الحق. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي العمل الذي يثمره قول الزور. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث بقوله: باب في قول الله جل وعلا: واجتنبوا قول الزور. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في موطنين: الموطن الأول في كتاب الصيام، والموطن الثاني في ما جاء في قول الله جل وعلا: واجتنبوا قول الزور. ثم ذكر حديث أبي هريرة ذلك، وأن الزور هو الكذب، قيل له ذلك لكونه مائلا عن الحق، والزور بالفتح الميل. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي ومن لم يدع ويترك الجهل وهو فعل الجهال أو فعل أصحاب السفاهات، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: فليس لله حاجة فيدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. والمعاصي قال أهل العلم كلها عمل بالجهل، والدليل على ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال أهل التفسير رحمهم الله: وسمي بجهالة وذلك لاعتبارات عدة. سمي عمل السوء بجهالة وذلك لاعتبارات عدة، منها أن عامل السوء إنما وصف أنه يعمل السوء بجهالة لأن ذلك جهالة منه بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، هذا أولا. ثانيا جهل منه بنظر الله ومراقبته له. ثالثا جهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو انعدامه. ذلك قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لذا قال أهل العلم: فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. فمن الآداب الواجبة أن يترك الصائم قول الزور والعمل به، بل الواجب عليه أن يترك جميع المعاصي والسيئات. ذلك ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. وفي رواية: ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال الجهال كالصياح والسفه ونحو ذلك. وفي قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ولا يصخب، الصخب هو الرجة واضطراب الأصوات، الخصام والنزاعات، فهذا كله منهي أن يفعله الصائم، كما أنه منهي أن يفعل ذلك في وقت فطره، ففي وقت صيامه آكد. في قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي هريرة: فليس لله تعالى حاجة، المقصود كما قال أهل العلم رحمهم الله أن الحاجة هنا بمعنى الإرادة، يعني أنه ليس لله إرادة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه بدون أن يدع قول الزور والعمل به والجهل. ليس لله حاجة، ليس لله إرادة، كما قال ذلك أهل العلم، ومنهم ابن بطال المالكي في شرح البخاري، كذلك منهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ليس لله حاجة هنا بمعنى الإرادة، يعني أنه ليس لله إرادة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه بدون أن يدع قول الزور والعمل به والجهل. لذلك كان رمضان معاشر الفضلاء مدرسة عظيمة لتهذيب النفوس، ومدرسة عظيمة لتزكية النفوس، فإن قوما يمسكون عن ملذاتهم وعن ملاذهم ويتقون الله جل وعلا شهرا كاملا، ألا وهو شهر رمضان المبارك، فإنه لا بد أن تتغير مناهجهم وطرائقهم إلى البر والخير. ولهذا كان شهر الصيام لمن وفق تربية عظيمة للنفس بالصبر والتحمل والتقوى وكثرة طاعات القربات وكثرة الذكر وتلاوة القرآن والإقبال على الله جل وعلا. فحقيقة الصيام تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من الصيام تقوى الله جل وعلا. فما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من لم يدع قول الزور العمل به. قال أهل العلم رحمهم الله: هذا الحديث فيه التحذير الشديد والترهيب البليغ من التساهل في أمر الصيام. فليس المقصود من شرعية الصيام الجوع والعطش، بل ما يتبع الجوع والعطش من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة بالطمأنينة. فإذا لم يحصل للمسلم شيء من ذلك، من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة للطمأنينة، إذا لم يحصل للمسلم شيء من ذلك لم يبال الله بصومه، لا بجوعه ولا بعطشه. لذا قال بعض أهل العلم أيضا: وما كان مكروها أو محرما من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم ففيه أشد تحريما وكراها. معاشر الفضلاء، لذا علينا ويجب علينا نحن نصوم شهر رمضان المبارك، بل أيضا لو كنا نصوم قبل رمضان النوافل وبعد رمضان النوافل، يجب علينا أن نحفظ صومنا من قول الزور والعمل به، وأن نجتنب الغيبة والرفث والجهل وأن نجتنب غير ذلك من المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي من خطايا اللسان أو من خطايا البنان أو من خطايا البصر أو من خطايا القدم. الواجب علينا أن نجتنب جميع الخطايا، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: بل ينبغي للصائم أن يترك من المباح ما لا يعنيه من الألفاظ. بل ينبغي للصائم أن يترك من المباح ما لا يعني ما لا يعنيه من الألفاظ. لذا قال هنا: والجهل، الجهل فعل السفهاء. لا، المنبغي عليك أنت أن يكون عليك وقار في يوم صيامك كما سوف يأتينا من قول جابر. فينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى، ما عظم الله سبحانه وتعالى، فإن في رمضان تتغلظ المعصية، وذلك لشرف الزمان، كما أن المعصية في مكة أو في المدينة تغلظ لشرف المكان، كذلك في رمضان أو في الأشهر الفاضلة يحصل لها أنها تغلظ، وذلك لشرف الزمان. قد سمعنا ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يفعل المعاصي والسيئات والفواحش، ولا يصخب بالرجة والاضطراب والصياح وفعل أهل السفاهات، فإن سابه أحد أو قاتله هل يجاريه في المسابة؟ هل يجاريه في المقاتلة؟ لا، صائم عليه وقار وسكينة، وتحلى بأداب المسلمين، وتحلى بما جاء في القرآن وفي السنة من الأخلاق الفاضلة. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: فليقل إني صائم. متفق عليه. وفي رواية: فليقل إني صائم، إني صائم، يعني مرتين. فليست العبرة معاشر الفضلاء كما ذكرت لكم بالامتناع عن الأكل والشرب، لا، إنما العبرة أن يورث هذا الصيام في العبد التقوى، والتقوى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال، كما جاء عند الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما روى ذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصائم من الأكل والشرب، إنما الصائم من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم، إني صائم، مرتين. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، كما روى ذلك ابن ماجه واللفظ له والنسائي وابن خزيمة. ذلك جاء عن جابر كما روى ذلك ابن أبي شيبة موقوفا على جابر رضي الله تعالى عنه عن أبيه جابر بن عبد الله أنصاري قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. أثر جابر هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلح أن يكون شارحا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة، دع طعامه وشرابه. قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. أثر جابر هذا فيه: أولا الحث على التحلي بالآداب الواجبة، ذلك في قول جابر: إذا صمت فليصم سمعك يعني عن الحرام، وبصرك يعني عن الحرام، ولسانك عن القول بالحرام، بل قال: ولسانك عن الكذب والمأثم. كذلك فيه الحث على الآداب المستحبة، ذلك في قوله: وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك. فيه الحث ليس فقط أن يكون يوم صيامك تبتعد عن المحرمات، لا، كذلك تتحلى بالأخلاق الإسلامية وبالآداب الشرعية وبالآداب المرعية المستحبة. قال: وليكن عليك وقار وسكينة. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. في قوله والجهل قال بعض أهل العلم يعني فعل السفهاء، ويكون عندك رجة واضطراب وصياح وصراخ، وهذا قد يقع من بعض الناس في الأسواق عند شراء بعض المأكولات، كما يحصل قبل أذان صلاة المغرب من جهة كذلك السرعة، حتى يدرك بيته ويدرك إفطاره في بيته فيسرع، قد يحصل منه مضايقات وأذية للناس وصخب وصراخ، بل إن هناك من قتل في رمضان عند شرائه لأكل أو صحن فول إن صح التعبير، قتل، حصل بينه وبين أحد الناس فيما يسمى بالسرة أو بالطابور شيء من النزاع والخصام، الأمر تطور أو تدهور، فحصل بينهما يعني شيء من التصادم والتعارك، فقتل المسلم أخاه. ذلك الشريعة الإسلامية شريعة جمال وكمال، شريعة فيها الخير. هنا قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، وقلنا أن هذا فيه الحث على الآداب الواجبة. وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، الحث على آداب المستحبة، أنه قد يؤدي إلى ترك هذه الآداب المستحبة إلى الوقوع في ترك الآداب الواجبة. قال جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه: ودع أذى الخادم، ودع أذى الخادم. قال العلماء رحمهم الله: ثالثا هذا فيه أيضا النهي عن الضرر بالناس، النهي عن الضرر المتعدي إلى الناس، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء، هذا فيه الحث على الترغيب في الطاعات في يوم صومك، والترهيب عن فعل المنكرات في يوم صومك. لا يكن يا مسلم يوم فطرك كيوم، لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. فهذا فيه الحث على فعل العمل أو في فعل الأعمال الصالحة والترهيب من فعل الأعمال السيئة. وجاء عن أبي صالح الحنفي عن أخيه طليق بن قيس أنه قال: قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، تحفظ، احترز، اجتنب المحرمات والمكروهات والإغراق في سفاسف الأمور، وتتبع فضول المباحات، اجتنب ذلك، تحفظ. قال أبو صالح: فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى الصلاة، دخل بيته، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه لما سئل عن النجاة قال: وليسعك بيتك. كذلك كما هو الآن في وقتنا وزماننا، جهة أن وقتنا كله وجله في البيوت، فهذا معين على التحفظ، لأنك قد إذا خرجت واختلطت يعني بالناس واختلطت بالصالح والطالح والسفيه وغير السفيه والمؤدب، قد يحصل شيء مع السفهاء ويجرون الصائم إلى أشياء هو يريد أن يبتعد عنها ويجتنبها، وقد تهيأ هذا لك الآن هذا الوقت بسبب هذه الجائحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين. فالواجب على العبد أن يبتعد عن كل ما يجرح صيامه. ذلك قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري حتى الجدال، يترك ذلك. قال أحمد: ويصون صومه. بل قال أبو بكر ابن العربي المالكي وهو من علماء المالكية في كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس كلمة جميلة، قال: وكما يقول الفقيه للصائم إذا أكل أو جامع، إذا أكل أو جامع الصائم، ماذا يقول له الفقيه؟ يقول له الشيخ، يقول له المفتي، ماذا يقول له؟ يقول له، قال أبو بكر ابن العربي: وكما يقول الفقيه للصائم إذا أكل أو جامع: أفسدت صومك ولا يجزئك وعليك القضاء. هذا قول من؟ الفقيه للصائم إذا أكل أو شرب أو جامع: أفسدت صومك ولا يجزئك، فالامتثال في الأمر ولا الاجتناب في النهي، كما قال ابن العربي. قال بعد ذلك: فكذلك يقول له الزاهد، يقول لهذا الصائم: إذا كذبت أيها الصائم أو اغتبت أو فعلت معصية لم يتقبل منك صيامك. ثم قال أبو بكر ابن العربي: قال: فأحد الحكمين تأثيره في الدنيا، والحكم الآخر لا يظهر إلا في الآخرة. ما هو أحد الحكمين؟ إذا أكلت أو شربت في المفسدات المفطرات الحسية، صومك إذا أكلت فسد أو جامعت فسد وعليك القضاء، وفي الجماع عليك القضاء والكفارة. وهذا كما قال أبو بكر ابن العربي فأحد الحكمين تأثيره في الدنيا من جهة أنه قد فسد صومك بهذه الفترة الحسية، والحكم الآخر الذي إذا اغتبت، إذا حصل منك النميمة، إذا كذبت، إذا نظرت نظر محرم، سلسلات نساء متبرجات وسماع محرم، سماع كذب، سماع نميمة، كذلك نقل الإشاعات كما هو منتشر عند بعض الناس خاصة في هذا الوقت، ينقل إشاعات فهو مذياع للإشاعات ومستودع للإشاعات، هذا أمر محرم. يأتي على جواله رسالة ثم يقرأ هذه الرسالة دون تثبت ثم ينشر هذه الرسالة دون تأكد للناس، وهي إشاعة قد يحصل فيها للناس من الخوف الشديد، كذلك يحصل لهم من الأمن الشديد، الأمن الشديد، فيأمنون فيتورطون. اخرجوا إلى الطرقات، فقد يعني ذهبك مثلا ذهب هذا المرض، فيأمن الناس فيخرجونه، فقد يصابون بهذا المرض وهم تركوا أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الصحيحة. فالذي يبث الإشاعات في وقت رمضان فإن إثمه أشد وأعظم. قال ابن العربي قال: فكذلك يقول له الزاهد إذا كذبت أو اغتبت أو فعلت معصية لم يتقبل منك صيامك، فأحد الحكمين تأثيره في الدنيا والحكم الآخر لا يظهر إلا في الآخرة. فالحديث الذي معنا وذكرناه وما ذكرنا يعني من أحاديث أخرى، قلنا أن هذه الأحاديث ترشد إلى ترك المفسدات المعنوية. أما المفطرات الحسية فتنقسم إلى أقسام. القسم الأول مفطرات، أجمع العلماء على كون هذا الأمر مفطرا، الأكل والشرب والجماع، أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأكل والشرب والجماع مفطر من مفطرات الصيام، وأدلة في هذا معروفة لدى الجميع. القسم الثاني، أكثر أهل العلم على كون هذا الأمر مفطر، أكثر أهل العلم على كون هذا الأمر مفطر، وذلك كالاستمناء، فإن الاستمناء أكثر أهل العلم رحمهم الله على أن الاستمناء مفطر، وهو قول الأئمة الأربعة. فإن الأئمة الأربعة قالوا إن الاستمناء مفطر. كذلك من المفطرات التي أكثر أهل العلم على أن مفطر، إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق ونزل الماء من الأنف إلى الجوف فإنه كذلك ماذا؟ مفطر. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته ما كتب في الصيام وحقيقة الصيام، قال: وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط، من حديث لقيط ابن صبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال شيخ الإسلام: فدل على أن إنزال الماء من الأنف إلى الجوف يفطر الصائم، هو قول جماهير العلماء. فالقسم الأول كما ذكرنا ما أجمع عليه العلماء، الأكل والشرب والجماع. القسم الثاني ما كان عليه أكثر العلماء، منه الاستمناء وما جاء في حديث لقيط ابن صبيرة. القسم الثالث ما هو الخلاف فيه بين العلماء على قولين: تعمد القي، الحجامة. فإن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في القي والحجامة على قولين، والصحيح أن القيء مفطر، ذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي هو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، كذلك بالحجامة. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم جعل الحيض والنفاس من المفطرات، وبعض أهل العلم جعل الحيض والنفاس من موانع الصيام، ولا مشاحة في ذلك، فإن الحيض والنفاس يمنع من الصيام، فإذا كانت المرأة حائض فإن الحيض يمنعها من الصيام، كذلك المرأة إذا نفست. أيضا لو كانت صائمة ثم نزل عليها دم فإنها تفطر، فالحيض والنفاس بهذا الاعتبار من المفطرات، ولو نزل قبل غروب الشمس بلحظة وكان هذا النازل قطرة واحدة فإن صومها قد فسد. فهذه مفطرات الحسية، وأدلة هذه المفطرات معلومة ومعروفة، وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام مسألة المفطرات، بل إن جل كلامه رحمه الله في هذه الرسالة على المفسدات والمفطرات. فمن أراد مصدرا قد تكلم عن المفطرات وذكر الأدلة لهذه المفطرات وذكر كذلك كلام أهل العلم رحمهم الله من جهة إجماعهم ومن جهة اختلافهم، فليرجع إلى رسالة شيخ الإسلام رحمه الله الموسومة بحقيقة الصيام، وقد شرحها شيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلق عليها، والكتاب مطبوع، هذا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا في صيام رمضان ولقيام رمضان، ويجنبنا جميعا ما يجرح الصيام أو ينقص أجر الصيام أو يبطل الصيام، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. قال العلماء رحمهم الله: فإن قول الزور والعمل به والكذب والفحش والنميمة وغير ذلك من المعاصي والسيئات قد تبطل الصيام وقد ينقص أجر الصائم، فلا يعرض الصائم نفسه الخطر والردى والهلكة، بل الواجب عليه أن يصون صيامه ويحفظ لسانه وجوارحه وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه. وليخشى الله جل وعلا وليقبل على طاعة الله جل وعلا وليعرض ويدبر عن المعاصي والسيئات وعن كل ما يسخط الله جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، الحمد لله على نعمه، الحمد لله على إحسانه وكرمه. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فإن نعم الله الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم، مما يعرف العباد مما لا يعرفون. ومن أعظم المنن ومن أعظم كرائم الله جل وعلا علينا أن بلغنا الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك، أعني شهر رمضان. فكم من ميت كان يرجو من الله جل وعلا بلوغ رمضان للصيام والقيام، وكم من مريض كان يرجو من الله جل وعلا أن يبلغه هذا الشهر وهو على صحة وعافية. فحال الموت وحال المرض وحال العجز بين هؤلاء وبين رمضان، فحال الموت بين الميت وبين رمضان، وحال المرض بين المريض وبين رمضان، وكم من مريض يرى الصائمين يصومون وهو يرجو من الله الشفاء العاجل حتى يكون من الصوام، وكذلك يرى القائمين يقومون فيرجو من الله جل وعلا الشفاء العاجل حتى يقوم مع القائمين. والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان، فهذا من نعمة الله جل وعلا، ونحن مسؤولون يوم القيامة عن هذه النعم، فإن هذه النعم سنسأل عنها يوم القيامة. فالصحة نعمة والفراغ نعمة، وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ووصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الصحة نعمة، كذلك وصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الفراغ نعمة. فالواجب علينا معاشر الفضلاء، وقد بلغنا الله جل وعلا شهر رمضان، وبإذن الله جل وعلا، وهذا ما نرجوه من الله، أنه كما بلغنا أوله أن يبلغنا منتهاه، ونحن على توحيد لله جل وعلا واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرائم الله جل وعلا كثيرة، ونعم الله جل وعلا متوالية، فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم وعلى هذه الكرائم. وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل رمضان يبشر أصحابه بقدومه قائلا: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه المردة من الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يبشر سادات الأولياء بشهر الخيرات والطاعات، يبشرهم بشهر الرحمات والكرامات والنفحات. فما أحوجنا معاشر الفضلاء إلى رحمة من رحمات الله جل وعلا، ما أحوجنا ونحن المذنبون إلى مغفرة من واسع مغفراته سبحانه وتعالى. فقد دخل علينا رمضان ومنا المذنب المسيء، ودخل علينا رمضان وقد أثقلتنا الذنوب والسيئات، ونرجو رحمة الله جل وعلا، ونرجو ما عند الله جل وعلا، ولكن الواجب علينا أن نقبل على الله جل وعلا، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن التوبة والأوبة، وأن نكون من عباد الله التائبين المقبلين على الله جل وعلا، فنخشى أن نطرد عن بابه سبحانه وتعالى، ونخشى أن نطرد عن عفوه سبحانه وتعالى وعن كرمه، فنكون عياذا بالله عن بابه مطرودين، وعن عفوه وكرمه محرومين عياذا بالله. ولكن الموفق الذي وفق أن يكون من أهل الطاعة ومن أهل الإنابة ومن أهل التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا، معاشر الفضلاء، هذا الشهر قد جاء عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أحاديث في فضله، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كما جاء ذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصوم رمضان وقيام لياليه من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. متى يتحقق للعبد غفران ما تقدم من الذنوب؟ متى يتحقق للعبد تكفير السيئات؟ وذلك إذا صام العبد رمضان إيمانا بالله وبما أعده الله سبحانه وتعالى من الثواب للصائمين. صام إيمانا بالله وإيمانا بما أعده الله جل وعلا من الثواب للصائمين والقائمين، محتسبا في ذلك الثواب من الله جل وعلا. لم يحمله على الصيام أو القيام الرياء ولا السمعة ولا طلب مال أو جاه، وإنما الذي حمله على الصيام والقيام هو القربة والتقرب إلى الله جل وعلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا. حتى إن بعض أهل العلم قال: من اشتكى زمانه حرا وطولا يخشى عليه فوات الأجر الذي في قوله إيمانا واحتسابا، كما ذكر ذلك ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتاب التوضيح، أنه من اشتكى زمانه حرا وطولا يخشى عليه أو أن يفوت الأجر الذي في قوله صلوات ربي وسلامه عليه إيمانا واحتسابا. معاشر الفضلاء، هذا الشهر له آداب وله كذلك أحكام، له آداب واجبة وله آداب مستحبة. وأهل العلم رحمهم الله إذا أقبل رمضان فإنهم يذكرون أحكام الصيام ويذكرون آداب الصيام، لأن أجل عبادة وأعظم عبادة في شهر رمضان هي عبادة الصيام، هي عبادة الصيام. لذلك أهل العلم يحرصون على ذكر آداب وأحكام الصيام قبل رمضان، لأنه كما ذكرنا أن أجل العبادات التي يتقرب المسلم فيها لله جل وعلا في رمضان بلا شك أن ذلك عبادة الصيام. الصيام لغة الإمساك، وأما في اصطلاح الشرع فهو التعبد لله جل وعلا بالإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. قال أهل العلم رحمهم الله: التعبد لله جل وعلا. فالصيام عبادة، فإن الصيام عبادة يتقرب العبد بهذا الصيام إلى الله جل وعلا. والصيام الواجب الذي هو الفرض هو صيام شهر رمضان المبارك، وقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من هذه الأركان الخمس الصيام. واختلف العلماء رحمهم الله هل الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام أم أن الصيام هو الركن الخامس من أركان الصيام، وذلك لاختلاف الروايات الواردة في صحيح البخاري التي لحديث عبد الله بن عمر، ففي بعض الروايات جاء تقديم الحج على الصيام، وفي بعض الروايات جاء تقديم الصيام على الحج. والصيام فرض في المدينة كالزكاة الواجبة، وأما الصلاة كما هو معلوم فإن فرضية الصلاة قد كانت في مكة. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. والصيام كما ذكرنا عبادة، والعبادة لابد لها من شرطين، لابد لها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الإمساك بنية، وهنا في التعريف ذكر ركنا الصيام. الركن الأول الإمساك، والركن الثاني أن يكون هذا الإمساك بنية، أن تمسك عن مفسدات الصيام وعن مفطرات الصيام الحسية والمعنوية، ويكون هذا الإمساك لهذه المفطرات بنية. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله هو الصحيح: من نوى الإفطار أفطر وإن لم يأكل. قلنا التعبد لله جل وعلا بالإمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهذه الأشياء المخصوصة هي المفطرات، وسيأتي تفصيلها بإذن الله جل وعلا في موضعه. في زمن مخصوص، هذا الزمن فإنه يكون زمنا شهريا، هو القسم الأول. القسم الثاني أنه يكون زمنا يوميا، أما الزمن الشهري فهو كصيام شهر رمضان، وأما الزمن اليومي فهو ما يكون في وقت الصيام نهارا، وذلك بطلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس وغروب الشمس. من شخص مخصوص قال العلماء رحمهم الله، وهذا الشخص المخصوص هو من توفرت فيه ستة أوصاف: الوصف الأول الإسلام، والوصف الثاني البلوغ، والوصف الثالث القدرة، والوصف الرابع العقل، والوصف الخامس الإقامة، والوصف السادس الخلو من الموانع وانتفاء الموانع. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعد أن ذكرنا ما يتعلق بمعنى الصيام وزمن الصيام، وأن الصيام يكون من شخص مخصوص، وذكرنا أن هذا الشخص هو من توفر فيه ستة أوصاف: الإسلام والبلوغ والقدرة والعقل والإقامة والخلو من الموانع وانتفاء الموانع. نقول الآن ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، فإن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله تعالى حاجة، فإن يدع طعامه وشرابه. المفطرات على قسمين: مفطرات معنوية، مفطرات حسية، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. أما المفطرات المعنوية فهي التي قد جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة، فيدع طعامه وشرابه. وكذلك قد جاءت المفطرات المعنوية في أحاديث أخرى. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور. الزور هو الكذب، وهو الميل عن الحق. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي العمل الذي يثمره قول الزور. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث بقوله: باب في قول الله جل وعلا: واجتنبوا قول الزور. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في موطنين: الموطن الأول في كتاب الصيام، والموطن الثاني في ما جاء في قول الله جل وعلا: واجتنبوا قول الزور. ثم ذكر حديث أبي هريرة ذلك، وأن الزور هو الكذب، قيل له ذلك لكونه مائلا عن الحق، والزور بالفتح الميل. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي ومن لم يدع ويترك الجهل، وهو فعل الجهال أو فعل أصحاب السفاهات، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: فليس لله حاجة، فيدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. والمعاصي قال أهل العلم كلها عمل بالجهل. والدليل على ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال أهل التفسير رحمهم الله: وسمي بجهالة، وذلك لاعتبارات عدة. سمي عمل السوء بجهالة وذلك لاعتبارات عدة، منها أن عامل السوء إنما وصف أنه يعمل السوء بجهالة لأن ذلك جهالة منه بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه.
هذا أولا. ثانيا جهل منه بنظر الله ومراقبته له. ثالثا جهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو انعدامه. ذلك قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لذا قال أهل العلم: فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. فمن الآداب الواجبة أن يترك الصائم قول الزور والعمل به، بل الواجب عليه أن يترك جميع المعاصي والسيئات. ذلك ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. وفي رواية: ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال الجهال كالصياح والسفه ونحو ذلك. وفي قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ولا يصخب، الصخب هو الرجة واضطراب الأصوات، الخصام والنزاعات، فهذا كله منهي أن يفعله الصائم، كما أنه منهي أن يفعل ذلك في وقت فطره، ففي وقت صيامه آكد. في قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي هريرة: فليس لله تعالى حاجة، المقصود كما قال أهل العلم رحمهم الله أن الحاجة هنا بمعنى الإرادة، يعني أنه ليس لله إرادة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه بدون أن يدع قول الزور والعمل به والجهل. ليس لله حاجة، ليس لله إرادة. كما قال ذلك أهل العلم، ومنهم ابن بطال المالكي في شرح البخاري، كذلك منهم شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. ليس لله حاجة هنا بمعنى الإرادة، يعني أنه ليس لله إرادة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه بدون أن يدع قول الزور والعمل به والجهل. ذلك كان رمضان معاشر الفضلاء مدرسة عظيمة لتهذيب النفوس، ومدرسة عظيمة لتزكية النفوس، فإن قوما يمسكون عن ملذاتهم وعن ملاذهم ويتقون الله جل وعلا شهرا كاملا، ألا وهو شهر رمضان المبارك، فإنه لا بد أن تتغير مناهجهم وطرائقهم إلى البر والخير. ولهذا كان شهر الصيام لمن وفق تربية عظيمة للنفس بالصبر والتحمل والتقوى وكثرة الطاعات والقربات وكثرة الذكر وتلاوة القرآن والإقبال على الله جل وعلا. فحقيقة الصيام تقوى الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من الصيام تقوى الله جل وعلا. فما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من لم يدع قول الزور العمل به. قال أهل العلم رحمهم الله: هذا الحديث فيه التحذير الشديد والترهيب البليغ من التساهل في أمر الصيام. فليس المقصود من شرعية الصيام الجوع والعطش، بل ما يتبع الجوع والعطش من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة بالطمأنينة. فإذا لم يحصل للمسلم شيء من ذلك، من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة للطمأنينة، إذا لم يحصل للمسلم شيء من ذلك، لم يبال الله بصومه، لا بجوعه ولا بعطشه. لذا قال بعض أهل العلم أيضا: وما كان مكروها أو محرما من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم ففيه أشد تحريما وكراها. معاشر الفضلاء، لذا علينا ويجب علينا نحن نصوم شهر رمضان المبارك، بل أيضا لو كنا نصوم قبل رمضان النوافل وبعد رمضان النوافل، يجب علينا أن نحفظ صومنا من قول الزور والعمل به، وأن نجتنب الغيبة والرفث والجهل وأن نجتنب غير ذلك من المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي من خطايا اللسان أو من خطايا البنان أو من خطايا البصر أو من خطايا القدم. الواجب علينا أن نجتنب جميع الخطايا. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: بل ينبغي للصائم أن يترك من المباح ما لا يعنيه من الألفاظ، بل ينبغي للصائم أن يترك من المباح ما لا يعنيه من الألفاظ. لذا قال هنا: والجهل، الجهل فعل السفهاء. لا، المنبغي عليك أنت أن يكون عليك وقار في يوم صيامك كما سوف يأتينا من قول جابر. فينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى، ما عظم الله سبحانه وتعالى، فإن في رمضان تتغلظ المعصية وذلك لشرف الزمان، كما أن المعصية في مكة أو في المدينة تغلظ لشرف المكان، كذلك في رمضان أو في الأشهر الفاضلة يحصل لها أنها تغلظ وذلك لشرف الزمان. قد سمعنا ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يفعل المعاصي والسيئات والفواحش، ولا يصخب بالرجة والاضطراب والصياح وفعل أهل السفاهات، فإن سابه أحد أو قاتله هل يجاريه في المسابة؟ هل يجاريه في المقاتلة؟ لا، الصائم عليه وقار وسكينة، وتحلى بأداب المسلمين، وتحلى بما جاء في القرآن وفي السنة من الأخلاق الفاضلة، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فليقل إني صائم، متفق عليه. وفي رواية فليقل إني صائم إني صائم، يعني مرتين. فليست العبرة معاشر الفضلاء كما ذكرت لكم بالامتناع عن الأكل والشرب، لا، إنما العبرة أن يورث هذا الصيام في العبد التقوى، والتقوى العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال كما جاء عند الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما روى ذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصائم من الأكل والشرب، إنما الصائم من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم مرتين. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، كما روى ذلك ابن ماجه واللفظ له والنسائي وابن خزيمة. ذلك جاء عن جابر كما روى ذلك ابن أبي شيبة موقوفا على جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. أثر جابر هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلح أن يكون شارحا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. أثر جابر هذا فيه: أولا الحث على التحلي بالآداب الواجبة، ذلك في قول جابر: إذا صمت فليصم سمعك يعني عن الحرام، وبصرك يعني عن الحرام، ولسانك عن القول بالحرام، بل قال: ولسانك عن الكذب والمأثم. كذلك فيه الحث على الآداب المستحبة، ذلك في قوله: وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك. فيه الحث ليس فقط أن يكون يوم صيامك تبتعد عن المحرمات، لا، كذلك تتحلى بالأخلاق الإسلامية وبالآداب الشرعية وبالآداب المرعية المستحبة. قال: وليكن عليك وقار وسكينة، ذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، في قوله والجهل قال بعض أهل العلم يعني فعل السفهاء، ويكون عندك رجة واضطراب وصياح وصراخ، وهذا قد يقع من بعض الناس في الأسواق عند شراء بعض المأكولات كما يحصل قبل أذان صلاة المغرب من جهة كذلك السرعة حتى يدرك بيته ويدرك إفطاره في بيته فيسرع، قد يحصل منه مضايقات وأذية للناس وصخب وصراخ، بل إن هناك من قتل في رمضان عند شرائه لأكل أو صحن فول إن صح التعبير، قتل حصل بينه وبين أحد الناس فيما يسمى بالسرة أو بالطابور شيء من النزاع والخصام، الأمر تطور أو تدهور فحصل بينهما يعني شيء من التصادم والتعارك فقتل المسلم أخاه. ذلك الشريعة الإسلامية شريعة جمال وكمال، شريعة فيها الخير. هنا قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم. وقلنا أن هذا فيه الحث على الأداب الواجبة، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، الحث على الأداب المستحبة، أنه قد يؤدي إلى ترك هذه الآداب المستحبة إلى الوقوع في ترك الآداب الواجبة. قال جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه: ودع أذى الخادم، ودع أذى القادم. قال العلماء رحمهم الله: ثالثا هذا فيه أيضا النهي عن الضرر بالناس، النهي عن الضرر المتعدي إلى الناس. ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء، هذا فيه الحث على الترغيب في الطاعات في يوم صومك والترهيب عن فعل المنكرات في يوم صومك. لا يكن يا مسلم يوم فطرك كيوم، لا يكن يوم صومك كيوم فطرك، فهذا فيه الحث على فعل العمل أو في فعل الأعمال الصالحة والترهيب من فعل الأعمال السيئة. وجاء عن أبي صالح الحنفي عن أخيه طليق بن قيس أنه قال: قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، تحفظ احترز اجتنب المحرمات والمكروهات والإغراق في سفاسف الأمور وتتبع فضول المباحات، اجتنب ذلك، تحفظ. قال أبو صالح: فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى الصلاة، دخل بيته، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه لما سئل عن النجاة قال: وليسعك بيتك. كذلك كما هو الآن في وقتنا وزماننا جهة أن وقتنا كله وجله في البيوت، فهذا معين على التحفظ، لأنك قد إذا خرجت واختلطت يعني بالناس واختلطت بالصالح والطالح والسفيه وغير السفيه والمؤدب قد يحصل شيء مع السفهاء ويجرون الصائم إلى أشياء هو يريد أن يبتعد عنها ويجتنبها، وهذا وقد تهيأ هذا لك الآن في هذا الوقت بسبب هذه الجائحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين. فالواجب على العبد أن يبتعد عن كل ما يجرح صيامه. بل قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري حتى الجدال، يترك ذلك. قال أحمد: ويصون صومه. بل قال أبو بكر ابن العربي المالكي، وهو من علماء المالكية، في كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس كلمة جميلة، قال: وكما يقول الفقيه للصائم إذا أكل أو جامع، إذا أكل أو جامع الصائم، ماذا يقول له الفقيه؟ يقول له الشيخ؟ يقول له المفتي؟ ماذا يقول له؟ يقول له، قال أبو بكر ابن العربي: وكما يقول الفقيه للصائم إذا أكل أو جامع: أفسدت صومك، ولا يجزئك، وعليك القضاء. هذا قول من؟ الفقيه للصائم إذا أكل أو شرب أو جامع: أفسدت صومك ولا يجزئك، في الامتثال في الأمر ولا الاجتناب في النهي، كما قال ابن العربي. قال بعد ذلك: فكذلك يقول له الزاهد، يقول لهذا الصائم: إذا كذبت أيها الصائم، أو اغتبت، أو فعلت معصية، لم يتقبل منك صيامك. ثم قال أبو بكر بن العربي: قال: فأحد الحكمين تأثيره في الدنيا، والحكم الآخر لا يظهر إلا في الآخرة. ما هو أحد الحكمين؟ إذا أكلت أو شربت، في المفسدات والمفطرات الحسية، صومك إذا أكلت فسد، أو جامعت فسد، وعليك القضاء، وفي الجماع عليك القضاء والكفارة. وهذا كما قال أبو بكر بن العربي: فأحد الحكمين تأثيره في الدنيا، من جهة أنه قد فسد صومك بهذه المفطرة الحسية، والحكم الآخر الذي إذا اغتبت، إذا حصل منك النميمة، إذا كذبت، إذا نظرت نظر محرم، سلسلات نساء متبرجات، وسماع محرم، سماع كذب، سماع نميمة، كذلك نقل الإشاعات كما هو منتشر عند بعض الناس، خاصة في هذا الوقت ينقل إشاعات، فهو مذياع للإشاعات ومستودع للإشاعات، هذا أمر محرم. يأتي على جواله رسالة، ثم يقرأ هذه الرسالة دون تثبت، ثم ينشر هذه الرسالة دون تأكد للناس، وهي إشاعة قد يحصل فيها للناس من الخوف الشديد، كذلك يحصل لهم من الأمن الشديد، الأمن الشديد، فيأمنون فيتورطون. اخرجوا إلى الطرقات، فقد يعني ذهبك مثلا، ذهب هذا المرض، فيأمن الناس فيخرجون، فقد يصابون بهذا المرض، وهم تركوا أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الصحيحة. فالذي يبث الإشاعات في وقت رمضان فإن إثمه أشد وأعظم. قال ابن العربي: قال: فكذلك يقول له الزاهد: إذا كذبت أو اغتبت أو فعلت معصية، لم يتقبل منك صيامك، فأحد الحكمين تأثيره في الدنيا، والحكم الآخر لا يظهر إلا في الآخرة. فالحديث الذي معنا وذكرناه، وما ذكرنا يعني من أحاديث أخرى، قلنا أن هذه الأحاديث ترشد إلى ترك المفسدات المعنوية. أما المفطرات الحسية فتنقسم إلى أقسام. القسم الأول مفطرات، أجمع العلماء على كون هذا الأمر مفطرا، الأكل والشرب والجماع، أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأكل والشرب والجماع مفطر من مفطرات الصيام، وأدلة في هذا معروفة لدى الجميع. القسم الثاني، أكثر أهل العلم على كون هذا الأمر مفطر، أكثر أهل العلم على كون هذا الأمر مفطر، ذلك كالاستمناء، فإن الاستمناء أكثر أهل العلم رحمهم الله على أن الاستمناء مفطر، وهو قول الأئمة الأربعة، فإن الأئمة الأربعة قالوا إن الاستمناء مفطر. كذلك من المفطرات التي أكثر أهل العلم على أنها مفطر، إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق ونزل الماء من الأنف إلى الجوف فإنه كذلك ماذا؟ مفطر. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته ما كتب في الصيام وحقيقة الصيام، قال وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال شيخ الإسلام فدل على أن إنزال الماء من الأنف إلى الجوف يفطر الصائم، هو قول جماهير العلماء. فالقسم الأول كما ذكرنا ما أجمع عليه العلماء، الأكل والشرب والجماع. القسم الثاني ما كان عليه أكثر العلماء، منه الاستمناء وما جاء في حديث لقيط ابن صبيرة. القسم الثالث ما هو الخلاف فيه بين العلماء على قولين، تعمد القيء، الحجامة، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في القي والحجامة على قولين، والصحيح أن القيء مفطر، ذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء هو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي كذلك في الحجامة. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أفطر الحاجم والمحجوم، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم جعل الحيض والنفاس من المفطرات، وبعض أهل العلم جعل الحيض والنفاس من موانع الصيام ولا مشاحة في ذلك، فإن الحيض والنفاس يمنع من الصيام، فإذا كانت المرأة حائض فإن الحيض يمنعها من الصيام، كذلك المرأة إذا نفست. أيضا لو كانت صائمة ثم نزل عليها دم فإنها
تفطر، فالحيض والنفاس بهذا الاعتبار من المفطرات، ولو نزل قبل غروب الشمس بلحظة وكان هذا النازل قطرة واحدة فإن صومها قد فسد، فإن صومها قد فسد. فهذه المفطرات الحسية وأدلة هذه المفطرات معلومة ومعروفة، وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام مسألة المفطرات، بل إن جل كلامه رحمه الله في هذه الرسالة على المفسدات والمفطرات. فمن أراد مصدرا قد تكلم عن المفطرات وذكر الأدلة لهذه المفطرات وذكر كذلك كلام أهل العلم رحمهم الله من جهة إجماعهم ومن جهة اختلافهم، فليرجع إلى رسالة شيخ الإسلام رحمه الله الموسومة بحقيقة الصيام، وقد شرحها شيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلق عليها، والكتاب مطبوع، الكتاب مطبوع. هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا في صيام رمضان ولقيام رمضان، ويجنبنا جميعا ما يجرح الصيام أو ينقص أجر الصيام أو يبطل الصيام، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. قال العلماء رحمهم الله: فإن قول الزور والعمل به والكذب والفحش والنميمة وغير ذلك من المعاصي والسيئات قد تبطل الصيام وقد ينقص أجر الصائم، فلا يعرض الصائم نفسه للخطر والردى والهلكة، بل الواجب عليه أن يصون صيامه ويحفظ لسانه وجوارحه وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه. وليخشى الله جل وعلا وليقبل على طاعة الله جل وعلا وليعرض ويدبر عن المعاصي والسيئات وعن كل ما يسخط الله جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.